بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل الدخول في درسنا هذا بإذن الله عز وجل، ننبه على ما مر معنا في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الماضي، أي في الدرس الماضي، في قوله وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. الحديث تقدم معنا في الدرس الماضي أن الحديث أخرجه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل ابن عمرو البجلي وهو ضعيف، ولكنه متابع كما في تفسير الطبري، تابعه أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة ثبت، عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: أمرتم بإقامة الصلاة، بلفظ أمرتم بإقامة الصلاة. والحديث أو هذا الإسناد فيه علتان: الأولى شريك القاضي فيه ضعف، والعلة الثانية أبو عبيدة بن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه الله، رضي الله عن أبيه، لم يسمع من أبيه، نص عليه غير واحد من الحفاظ، على أن جماعة من الحفاظ كابن المديني ويعقوب بن شيبة وغيرهما يمشون حديثه عن أبيه خاصة، ويقولون إنه أخذه عن آل ابن مسعود الثقات. وهناك إسناد آخر هو أصح من هذا، وهو ما رواه الطبراني كذلك في الكبير، أيضا موقوفا على ابن مسعود، ولفظه: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فلا صلاة له. وهذا إسناده حسن، وبه نعلم أن الأثر ثابت إلى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه وأرضاه. وقول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وعن ابن مسعود مرفوعا، لعله والله أعلم أن قوله أمرت ظاهرها الرفع، على أن المروي، على أن الحديث أو الأثر المروي الذي رواه ابن جرير الطبري وغيره بلفظ أمرتم، وعلى القول أمرتم يكون الأمر محتمل، أي قد يكون المراد أمرتم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي التنصيص الخاص بهذا الحديث. هذا أمر. والأمر الثاني في قوله وقال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة، هذا الأثر أخرجه كذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم رحمه الله تعالى. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مفسر مشهور وفقيه معروف، إلا أنه رحمه الله تعالى ضعيف في الحديث، لكن التفسير صح إليه، فالشاهد من هذا أن الأثرين ثابتان إلى أصحابها، والله تعالى أعلى وأعلم. فنرجع إلى درسنا. قوله رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد، أي ابن مالك، على نية القطع، أي هو ابن مالك ابن خالد الأنصاري. طيب، أخ يقول في نسخة أمرتم، وهو الموافق لما في التفسير. قال عن سهل بن سعد، أي ابن مالك ابن خالد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والحديث كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه في الصحيحين، إذا قال ولهما عن سهل بن سعد. قوله يحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، وكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، يعني جاء في هذه النسخة عندنا بلفظ فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. عندكم في النسخة الأخرى هكذا، يعني في الكلام المذكور ها هنا منقول من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتابه منهاج السنة، والذي في منهاج السنة فإن الله ورسوله يحبان كل مؤمن تقي، وكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. فالشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقرر أن كل مؤمن يحب الله ورسوله، وكل مؤمن تقي يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. إذن ما في هذا الحديث، ما في هذا الحديث يشترك فيه علي رضي الله عنه مع غيره، مع غيره من المؤمنين الأتقياء، من المؤمنين الأتقياء. فأبو بكر يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، عمر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهكذا قل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل التقى والإيمان. قال: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب، والنواصب هم فرقة من الفرق التي نصبت العداء، نصبت العداء لآل البيت، لعلي ولآل بيته بعد أن حصل ما حصل من الخلاف والنزاع والقتال بين علي وبين أهل الشام، بين علي وبين أهل الشام. فكان بعض بنو أمية يقع منهم نصب وثلب على علي وعلى آل بيته رضي الله عن علي وعن آل بيته الأتقياء. قال رحمه الله تعالى: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، أي فيه رد على النواصب الذين لا يتولونه، أي لا يتولون علي ولا يعتقدون ولايته، لأن في هذا الحديث إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليا يحبه الله ورسوله، وكذلك هو يحب الله ورسوله، ففيه رد على هؤلاء. وكذلك فيه رد على الخوارج الذين يكفرونه أو يفسقونه، يكفرون علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا سيما وقد اشتهر أمر في قصة التحكيم حينما حكم علي رضي الله عنه وأرضاه، أو رضي علي رضي الله عنه وأرضاه بالتحكيم، فقالوا كفر، فقالوا بأن علي رضي الله عنه وأرضاه كفر إذ حكم الرجال. وهذا الحديث ونظائره في فضائل علي يرد على هؤلاء وهؤلاء. قال: لكن هذا الاحتجاج، أي الاحتجاج بالحديث المذكور، لا يتم على قول الرافضة، أي لا يكون دليلا فيه الرد على الرافضة. لماذا؟ قال: الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، أي أن الخوارج يقولون هذه الفضائل في علي، أن الله ورسوله يحبانه وأنه يحب الله ورسوله، يقولان أن هذا الأمر قبل ردته، كما تقول ماذا الرافضة في فضائل الصحابة أن هذا قبل إيش؟ قبل ردتهم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على مذهب الرافضة لا يستقيم الاستدلال بهذا الدليل، لأن جواب الخوارج عن الرافضة كجواب الرافضة على أهل السنة والجماعة أن هذا قبل ردتهم، والكل باطل والكل باطل. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لكن هذا باطل، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذه الفضائل ثابتة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن من زكاهم الله جل وعلا ورضي الله جل وعلا عنهم كما جاء ذلك في أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ومن جاء التنصيص بأنهم من أهل الجنة ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يموتون إلا على ذلك، لا يموتون إلا على ذلك. لذا يقول شيخ الإسلام لكن هذا باطل، أي قول الرافضة وقول الخوارج. قال فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه على من يعلم الله أنه يموت كافرا، على أنه من يعلم الله أنه يموت ماذا؟ أنه يموت كافرا، بمعنى أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون إذا كان كيف سيكون، فأخبر الله جل وعلا وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبره حق وصدق بأن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا الخبر حق وصدق، ففيه دلالة على أن عليا رضي الله عنه وأرضاه لا يموت إلا على إيش؟ على الخير والصلاح والإسلام، ففيه دلالة واضحة على فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه رد على الخوارج. قال رحمه الله تعالى وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم، وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوة أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذ لم يقبلوا، وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي، وفيه مشروعية الدعوة وفيه أي في الحديث مشروعية الدعوة إلى الإسلام أي قبل القتال، الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا الأمر فيه واضح وظاهر. قوله فقال أين علي ابن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينه أو هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى لها، وهذا فيه كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما دام أن الله جل وعلا كتب وقدر أن الأمر آت إليك فإنه آت ولا محالة، ولو علم الله جل وعلا وكتب وقدر أن الأمر لا يأتيك ولا يحصل إليك أو منك فإنه لا يكون ولو فعلت ما فعلت. وفي هذا كما ذكر رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الناس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ الراية، أو قال يأخذ الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، استشرف لها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ، لما سمع من هذا الثناء أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، فاستشرف لها الصحابة سبقا للخير وحبا له. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان مريضا، كان مريضا، فلم يكن من هؤلاء الذين استشرفوا لأخذها، ومع هذا كان علي هو الآخذ للراية دون غيره. ففيه كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر. قوله رحمه الله تعالى: فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن إياس ابن سلمة، عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. وقد يقال في الجامع بينهما أن سلمة أتى به من مكانه حتى إذا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم قربه سعد ابن أبي وقاص، بهذا تجتمع الروايتان، والله أعلى وأعلم. قوله: فبصق في عينيه، أي تفل. قوله: ودعا له فبرأ، ودعا له فبرئ، وهو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: فدعا له فاستجيب له عليه السلام. فيه عالم من أعلام النبوة أيضا، وكذا وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. وهو كما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا كذلك فيه لطيفة من الشيخ رحمه الله تعالى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بصق في وجهه، أي في عيني علي بن أبي طالب، فذهب ما به من الرمد، ودعا له بالبركة فاستجيب له، وعوفي رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وبسطه في عينيه. فهذا الأمر فيه عالم من أعلام النبوة، وفيه أيضا كما ذكر رحمه الله تعالى أن ذلك كله بالله، أي بعون الله وتوفيقه وتزديده، لأن الأمر كله من الله جل وعلا وبالله، لذا قال: كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع. فالذي شفع علي رضي الله عنه وأرضاه هو من؟ هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. بسبب ماذا؟ بسبب بسط ودعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فالله جل وعلا هو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا فيه رد على المتشبثين بكرامات الأولياء، وأن الأولياء عندهم قدرة على كشف المكروب وعلى إعطاء المطلوب وما شابه ذلك من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا علام الغيوب جل وعلا. ففيه إبطال لدعوى هؤلاء الجهال من الغلاة في المشائخ والسادة، وأن لهم قوة وقدرة يستطيعون بها كشف الكروب وإعطاء المطلوب لمن دعاهم واستغاث بهم. قوله: أنفذ، هو بضم الفاء والهمزة. قوله: على رسلك، أمره أن يسير إليهم بأدب وأناه حتى تنزل بساحتهم. الساحة هي ما قرب من حصونهم. وفي قوله على رسلك فيه دلالة على أن الداعي إلى الله جل وعلا، سواء كان الدعوة باللسان أو الدعوة بالسيف والسنان، يكون على هذه الهيئة متواضعا متأدبا متخشعا لله جل وعلا. وإن كان في وقت الجهاد أظهر شيء من القوة والعزة، ففي موطن أو في هذه المواطن، أي في موطن الجهاد وإرهاب العدو، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن هذه من الأماكن التي يحبها الله ورسوله، أي يحب الله جل وعلا أن يظهر المؤمن قوته وعزته وكذلك شجاعته أمام الأعداء حتى يقذف في قلوبهم الرعب. قوله رحمه الله تعالى: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد الترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. وفي هذا كذلك الكلام لطيفة أخرى. والكتاب كما ذكرنا مليء بالتنبيهات والفوائد العظيمة، فهو رحمه الله تعالى ينبه على لطيفة من اللطائف فيقول: وهكذا ينبغي لأهل الإسلام، لكل أهل الإسلام، أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق. ما هو المقصود؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه وإعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله جل وعلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة وذكر ما ذكر، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن كانت هذه نيته فهو في سبيل الله جل وعلا. وهذا فيه كذلك إشارة إلى هذا المعنى. ثم ادعوهم إلى الإسلام. قال: وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم، أي في قتالهم لغيرهم، لا أن يكون القصد هو الكبر والبطر والشره والفخر والخيلاء، وإنما يكون القصد هو إعلاء كلمة الله جل وعلا وإدخال الناس إلى دين الله جل وعلا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: إن أقواما يدخلون الجنة بالسلاسل، إن أقواما يدخلون الجنة بالسلاسل. وقد جاء في تفسير المفسرين والشراح لهذا الحديث بأن المقصود بهم أناس يسلمون بعد قتال فيؤسرون فيدخلون في الإسلام فيكون سببا لدخولهم الجنة، فيكون سببا لدخولهم الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب والخضوع له، لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. قول شيخ الإسلام رحمه الله: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله، يعني وتأمل قوله وبعث به رسله من أولهم إلى آخرهم، ما هو؟ قال: هو الاستسلام لله وحده. فهذا هو حقيقة الإسلام، الاستسلام لله وحده. والإسلام هو الذي بعث الله جل وعلا به الرسل، الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال الله جل وعلا عن إبراهيم، قال الله جل وعلا: هو سماكم، يعني الله جل وعلا سمى المسلمين بماذا؟ بالمسلمين. قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. فدعوة الرسل من أولهم، دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، هي الدعوة إلى الإسلام. والإسلام كما يذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه على قسمين: الإسلام العام، الإسلام العام هو الذي عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا، وهو دعوة جميع الرسل. الإسلام العام هو دعوة جميع الرسل أممهم إلى الاستسلام لله وحده لا شريك له، الاستسلام لله وحده لا شريك له، والخضوع لله وحده بعبادته وحده إلى آخر ما ذكر. والإسلام الخاص، وهو الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه، هو الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي إذا أطلق الإسلام لم يتبادر إلى الذهن إلا إليه، أي الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ها هنا الإسلام، الإسلام الخاص. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا يتكلم على الأمر العام، الاستسلام العام لله رب العالمين جل وعلا، وهو الذي جاءت به جميع الرسل، فقال هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، أي أصل الاستسلام لا بد أن يكون في القلب، لأنه هو إن استسلم استسلمت الأعضاء والجوارح، وإن استكبر وأبى وعصى فكذلك الجوارح، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله. قوله رحمه الله فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، هذا هو الإسلام الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال فمن عبده، أي عبد الله جل وعلا، وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، كحال من؟ كحال المشركين الأول الذين بعث فيهم الرسل من أولهم إلى آخرهم، وكحال كذلك أهل الكتاب الذين أشركوا بالله جل وعلا معه غيره، فعبدوا غير الله جل وعلا من المخلوقات. اليهود عبدوا عزيرا وزعموا أنه ابن الله، أنه ابن الله جل وعلا، والنصارى عبدوا عيسى وزعموا أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالحاصل أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، لماذا؟ لأنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره. قال ومن استكبر عن عبادته، أي عن عبادة الله جل وعلا، استكبر عن عبادة الله جل وعلا كحال المستكبرين المعاندين الجاحدين، كحال فرعون والنمرود ومن كان على شاكلتهم من هؤلاء الطواغيت الذين استكبروا عن عبادة الله جل وعلا. قال ومن استكبر عن عبادته لم يكن مستسلما، أو لم يكن مسلما، لماذا؟ لأنه لم يكن مستسلما. قال وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، وهذا هو حقيقة الإيمان. فالإيمان ليس هو مجرد التصديق، الإيمان ليس هو مجرد التصديق في اللغة، وإنما هو تصديق ومعرفة وإقرار، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب الإيمان كما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، وقد طبع منفصلا بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله، ورد على من يقول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق من أوجه كثيرة بلغت نحو من 16 وجها، وكذلك تبعه على ذلك تلميذه البار العلامة ابن القيم رحمه الله، وبينوا أن الإيمان في اللغة هو تصديق ومعرفة وإقرار، تصديق ومعرفة وإقرار. قوله رحمه الله تعالى وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، قال مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله، من حقوق لا إله إلا الله، فللا إله إلا الله حقوق كثيرة كما تقدم معنا شيء منها، ومن حقوقها كذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما مر معنا، وكما جاء في أحاديث كثيرة كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن حقها الصلاة والزكاة، وكما جاء في حديث عمر وأبي بكر رضي الله عنهما حينما أراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قتال أهل الردة، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وإن الزكاة من حقها، قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وإن الزكاة من حقها. إذن كما ذكر رحمه الله قال وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، قال مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، وعلى هذا إجماع السلف، وعلى هذا إجماع السلف ودلالات الكتاب ودلالات الكتاب والسنة على ذلك، أي أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان، وأن العمل من الإيمان. والعمل على قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن عمل القلب وعمل الجوارح كلها من الإيمان، كلها من الإيمان، خلافا للمرجئة. قال رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. قوله هذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة. والأشاعرة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنهم وغيره أن لهم في الإيمان قولين، قول أن لهم في الإيمان قولين، قول يوافقون فيه متكلمة المرجئة، يوافقون فيه الجهمية المحضة، وقول آخر يوافقون فيه مرجئة الفقهاء. فالحاصل أن الأشاعرة في باب الإيمان مرجئة، لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. قال رحمه الله تعالى: خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، أي إن الإيمان هو القول، وهذا قول بعض غلاة المرجئة، وبعضهم يقول بأن الإيمان هو مجرد التصديق. والمرجئة كما هو معلوم على قسمين: غلاة ومرجئة الفقهاء. والغلاة منهم من يقول بأن الإيمان هو مجرد القول، أي اللفظ فقط، ولو كان القلب لا يعتقد ذلك ولا يصدقه. ومنهم من يقول بأن الإيمان هو المعرفة، ومنهم من يقول الإيمان والتصديق. ومرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان هو القول مع التصديق، القول مع التصديق، لكنهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. وكل المرجئة سواء كان متكلمة المرجئة أو فقهاء المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. قال رحمه الله تعالى: وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. فتركهم للأعمال تركا هو في الحقيقة ترك لما أمر الله جل وعلا به أو ما نهى الله جل وعلا عنه. قال: وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم، بمعنى أن في الحديث كما هو ظاهر في الحديث دلالة واضحة على كرامة، أو قل آية من آيات الله جل وعلا وعلم من أعلام النبوة، في كون النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عيني علي وكان به رمد فشفي بإذن الله جل وعلا، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الأوامر. وقد جعل الله جل وعلا على يدي علي من الكرامات ما الله جل وعلا به عليم، ومنها أن الله جل وعلا يحبه وهو يحب الله ورسوله بنص حديث رسول الله، ومنها أن الله جل وعلا فتح خيبر على يديه وجرت له أحوال وأشياء كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال علي: يا رسول الله، إلى ما أدعو الناس أو على ما أقاتل الناس؟ فقال: صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم، قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. ففيه كما ذكر رحمه الله تعالى فيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم، إذ أن الكرامة الحقيقية دوام الاستقامة، دوام الاستقامة وطاعة الله جل وعلا، لا كما يقول هؤلاء بأن من بلغ مرتبة الكرامات والولايات فإنه تسقط عنه الحجب وأنه تسقط عنه التكاليف والعبادة فلا يعبد ربه جل وعلا حتى يموت، حتى يموت. يقولون بأن الإنسان إذا بلغ مرتبة خاصة الخاصة تسقط عنه التكاليف، وهذا من وساوس الشيطان الذي كان سببا في إردائهم ووقعتهم في هذه الأمور الخطيرة والكبيرة. قال وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقد هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. وفي هذا إشارة في كلامه رحمه الله على الرد، في الرد على طائفتين، طائفة الشيعة الرافضة الغلاة الذين غلوا في علي حتى أوصله بعضهم إلى أنه رب العالمين، حتى بلغ ببعضهم أنه زعم أن علي رب العالمين. وكما ذكر العلماء في كتب العقائد وذكر كذلك من ذكر في كتب التاريخ أن ابن سبا حينما تلبس بدعوة آل البيت وكان يهوديا فدخل في الإسلام متصنعا، أولا بث في الناس فضائل آل البيت، فضائل علي وآل البيت، وأنهم أحباب رسول الله وأنهم أقرباء رسول الله إلى غير ذلك، ثم انتقل معهم إلى مرتبة أخرى فقال علي وعلي فهو أحق بالخلافة، أحق بالفضل من غيره، ثم قال أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، ثم قال أحق بالنبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترقوا حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا بأن عليا هو ربنا، إلى أن قالوا بأن عليا هو ربنا جل وعلا، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. ولكن الشر هكذا يفعل بأصحابه، ما يدخلون في باب إلا وفتح لهم بابا آخر من أبواب الشر، حتى ذكر من ذكر من العلماء أن علي رضي الله عنه وأرضاه حينما خد الأخاديد وأمر بإضرام النيران فيها وقالهم إما أن ترجعوا عن قولكم وإلا ألقيتكم في النار، وإلا ألقيتكم في النار، فلما سمعوا من ذلك قالوا أنت إذا ربنا، يعني تأكدوا وتيقنوا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا ماذا؟ إلا رب النار. فصار علي رضي الله عنه وأرضاه يرميهم في النار وهم يقولون بأنه ماذا؟ بأنه ربهم، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. فالشاهد من هذا، في هذا رد على من؟ على هؤلاء الرافضة السبئية الغلاة. ومن كان على شاكلة ممن يعتقد في علي رضي الله عنه وأرضاه بأن فيه شيء من الألوهية أو شيء من القدرة على تحريك العالم أو أن عنده علم محيط بالمعلومات أو سمع محيط بالمسمعات وما شابه ذلك، كما تقول كذلك الصوفية في السادات والأولياء، في السادات والأولياء أن عندهم علما يحيط بكل معلوم وسمعا يحيط بكل مسموع وأن لهم قدرة على النفع والضر وما شابه ذلك من الأقوال الباطلة التي يتنزه عنها أهل الخير، ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه إذ أنه قطع دابر هذا الشر فأحرق النيران وعامل هؤلاء أشد معاملة، عامل هؤلاء أشد معاملة. وكان مما ثبت عنه واشتهر عنه أنه قال، كان يقول أن من فضلني على أبي بكر وعمر ضربته ضرب المفتري، فكيف بمن غلا فيه فأوصله إلى ما أوصله من مرتبة الإلهية، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. قوله رحمه الله تعالى: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، وهما أفضل أهل الكرامات، أي أبو بكر أو قل عمر وعلي، أي ذكر في حقهم من الفضائل والكرامات ما لم يذكر في غيرهم. قال: فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس، أي حينما استسقى بالعباس، مع أن عمر أفضل من العباس، ولكنه استسقى بمن؟ بالعباس، حتى لا يعتقد الناس في عمر. وحينما استسقى بالعباس قال: أدعوه يا عباس، ما قال لهم تعالوا ندعو إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أبعدهم عن كل موطن يقرب من الشرك، يقرب من الشرك رضي الله عنه وأرضاه. قال: وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان، الهرمزان كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد، يعني في قوله وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان حينما فتح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الهرمزان في تستر، وذكروا قصة طويلة أنهم وجدوا في بيت مال الهرمزان رجلا ووجدوا عنده كتاب، والحاصل أن في آخر الأمر فسر بأن هذا الرجل هو دانيال أنه النبي. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أمر بحفر 13 قبرا في الليل ووضعه في واحد من تلك القبور، ثم عم خبره وأمره حتى لا يقربه الناس ولا يعتقدون فيه كما اعتقد الجهال، وهذا فيه سد باب الشر والذرائع الموصلة إليه. قال: كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم، لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين قد تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات، وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه صراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. وقد ذكر يعني ثبت عن الشافعي رحمه الله تعالى كما في مناقب للإمام البيهقي رحمه الله تعالى وغيره، أنه قيل له بأن الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمه الله يقول: إذا رأيتم الرجل يطير في السماء فلا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال رحمه الله تعالى: قصر الليث بن سعد رحمه الله، ثم قال: لو رأيتم الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء لا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا أمره على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها الميزان الحقيقي، الميزان الحقيقي لماذا؟ للولاية. الميزان الحقيقي للولاية ماذا؟ كون الرجل متمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سائر على ذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام، وذلك من الإيمان، والأعمال كلها من مسمى الإيمان، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص وأحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما وجب عليه، وبالله التوفيق. قوله فوالله فيه جواز حلف المفتي على ما أفتى به غيبا، على ما أفتى به غيبا. وقوله لأن يهدي، وكذلك فيه حلف الصادق على قوله مع أنه صادق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس ومع هذا حلف. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: حلفوا للتأكيد، لزيادة التأكيد. قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: حمر النعم بسكون الميم الإبل الحمر، وهي أنفس الأموال عند العرب، وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى، فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية، وبالله التوفيق، بمعنى أن الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي له أن ينصب مثل هذه الفضائل في دعوته إلى الله جل وعلا نصب عينيه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من أن تقدم في سبيل الله جل وعلا حمر النعم، رجل واحد تهديه فتكون سببا في هدايته خير لك من أن تقدم في سبيل الله جل وعلا أعدادا وأعدادا وأعدادا من حمر النعم. قال قوله يدوكون أي يخوضون، بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين في هذا الخبر وتمني حصوله، والله أعلم، أي معنى هذا أنهم يخوضون، أي رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبحثون ويتحرون ويتنافسون في أن يصيبوا هذه المنقبة وهذه الفضيلة، وهي محبة الله جل وعلا ورسوله، وأن الفتح يكون على أيديهم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.